اسأل أكثر.
مشاهدينا الكرام، طابت أوقاتكم. ردا على ما تعتبره واشنطن أنشطة مقلقة في الآونة الأخيرة من الجانب الإيراني في مضيق هرمز، أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن نشر طائرات مقاتلة من طراز F-35 وF-16 بالإضافة إلى بارجة حربية. وفي أول رد فعل إيراني على الخطوة الأمريكية، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن القرار الأمريكي يزعزع الأمن في المنطقة، مشيرا إلى أن طهران تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات المناسبة والرادعة عند الضرورة. بموازاة ذلك، أعلنت رئاسة الوزراء الإسرائيلية إجراء محادثات هاتفية بين رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي جو بايدن، تمحورت حول تعزيز التحالف بين البلدين وكبح تهديدات إيران وأذرعها بالمنطقة وفق البيان. ما هي خلفية التحرك العسكري الأمريكي؟ وما دلالات تركيز أول اتصال منذ أشهر بين نتنياهو وبايدن على تنسيق الجهود لمواجهة إيران؟ متابعينا ومشاهدينا، بإمكانكم المشاركة في نقاشنا من خلال الصفحتين تويتر وموقع RT العربية. نستعرض وإياكم سؤال الحلقة برأيك: هل يتحول الشرق الأوسط لساحة صدام إيراني أمريكي بعد إرسال واشنطن مقاتلات F-16 وF-35 وبرجة حربية لمياه الخليج؟ إذن نرحب بضيفينا اليوم من طهران، الباحث في الشأن الإيراني والإقليمي الدكتور حكم أمهز، ومن ديترويت عضو الحزب الديمقراطي والمحلل المختص بشؤون الأمريكية سامح الهادي. ورحب بكم، وأبدأ معك سيد سامح ب يعني قراءة في هذا التحرك العسكري الأمريكي في مياه الخليج. يعني ما هي خلفيات هذا التحرك؟ هل يتعلق الأمر بالفعل بما يعني ورد في بيان البنتاغون بشأن التحركات الإيرانية الأخيرة، أم أن هناك أهداف وحسابات أخرى؟
بداية تحية لك وللسادة المشاهدين وللدكتور حكم، نشكركم على الاستضافة. في وجهة نظري أن الولايات المتحدة الأمريكية ترسل رسالتان هامتان بهذا التحرك، وهما ربما الدافعان وراء هذا التحرك. الرسالة الأولى هو أن انشغال الولايات المتحدة الأمريكية بالتنافس مع الصين أو بالصراع الدائر الآن والحرب الروسية على أوكرانيا لن يمنعها أن تكون واجدة بشكل قوي وفاعل في منطقة الشرق الأوسط، خصوصا في منطقة مضيق هرمز الذي يخرج منه 30% من إجمالي النفط العالمي. الأمر الثاني أن وصول الولايات المتحدة الأمريكية عن طريق حلفائها إلى هذه المنطقة هو وصول مضمون ومتاح في كل الأوقات، وأن إيران عليها أن تعيد حساباتها مرة أخرى ولا تسيء فهم صبر الولايات المتحدة الأمريكية وتعاملها بحكمة وبهدوء مع محاولاتها السابقة أكثر من مرة في تغيير الوضع المستقر في حركة الملاحة البحرية في الخليج العربي، وأن الولايات المتحدة الأمريكية تنسق بشكل كثيف وموثق مع حلفائها لضبط إيقاع الحركة التجارية وضمان استمرارها بحرية في إطار القانون الدولي، وأن عليها أيضا لا تخلط الأوراق ببعضها. أن الولايات المتحدة الأمريكية رغبتها في إقرار السلام في المنطقة لن تجعلها عاجزة عن اتخاذ تحركات توصف بالخشنة إذا ما دعت الضرورة إلى ذلك.
نعم. طب دكتور حكم، يعني بالنسبة للجانب الإيراني، يعني البيان الخارجية كان واضحا يتحدث عن اتخاذ الإجراءات المناسبة للتعاطي مع هذا التحرك العسكري الأمريكي، لكن برأيك يعني كيف يقرأ الجانب الإيراني هذا التحرك من جانب واشنطن وكيف سوف يتعاطى معه؟
بداية حياك أستاذ محمد وحيا ضيفك الأستاذ سامح والمتابعين. يعني دعنا نقول أولا أن هذه التحركات الأمريكية ليست جديدة، يعني في كل مرة تحاول الولايات المتحدة الأمريكية أن توصل رسائل، ترسل بعض القطع البحرية إلى مضيق هرمز تحت عنوان يعني أن إيران تزعزع الأمن والاستقرار في هذه المنطقة وفي هذه المنطقة البحرية، وبالتالي لابد أن يكون هناك قوات أمريكية. ولكن نحن لاحظنا أن في الفترات الماضية، وكان آخرها منذ فترة قصيرة، أرسلت مدمرة أمريكية إلى المنطقة، أعتقد USS فلوريدا كان اسمها، وبالتالي يعني أتت وخرجت، فلم يكن هناك أي إشكالات أمنية ولا غير أمنية، إنما كانت عملية استعراض للعضلات. أنا بتقديري هذه المرة الأمر يختلف، ولكن قبل أن أقول لماذا يختلف، أن الذريعة التي تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية هي ذريعة باطلة إن صح التعبير وغير صحيحة، لأنها تتحدث عن أن أمن الملاحة في المنطقة البحرية في مضيق هرمز هو يعني غير آمن وغير مستقر، وهذا الكلام غير صحيح. يعني حتى في الفترة الأخيرة تدعي الولايات المتحدة الأمريكية أن إيران يعني حاولت مصادرة وإيقاف سفن حربية، سفن تجارية. هذا الكلام غير دقيق، هناك وثائق تؤكد أن ما تم إيقافه هي ناقلة كانت تسرق وتهرب النفط الإيراني، وبالتالي تم اعتقاله وإيقافه بشكل قانوني لا أكثر ولا أقل. وأيضا حدث هناك أمور متعلقة أيضا بقضايا أخرى أيضا نفس الشيء، وكان هناك يعني عملية إيقاف بشكل قانوني، حتى أنه في آخر حالة الولايات المتحدة الأمريكية حاولت أن تهرب هذه السفينة التي أو الناقلة التي كانت تهرب النفط أو المواد النفطية الإيرانية. عمليا هذا الأمر الولايات المتحدة الأمريكية عليها يعني كما تشاء، هي حرة في أن توجه الاتهامات وتبرر إلى آخره، لكن أنا بتقديري الأمر الآن يختلف. لماذا يختلف؟ أنا بتقديري ما أرسل أو ما سيرسل إلى المنطقة من طائرات ومن بوارج حربية وما إلى ذلك هو ليس استهداف لإيران، لأن هذا الأمر أصبح مشترا. الموضوع هناك متغير على مستوى المنطقة وعلى المستوى الإقليمي والدولي، يعني أن هناك هذه التهديدات العسكرية هي ليست لإيران، إنما لحلفاء الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة بعد التطورات التي حصلت، الاتفاق الإيراني السعودي، الاتفاقات الإيرانية العربية، الاتفاق السعودي السوري، أدخال الصين إلى المنطقة أو صح التعبير الملعب الأمريكي في المنطقة، هذا يؤثر على 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 دور الأمريكي في هذه المنطقة، وبالتالي هي تريد أن توجه رسائل إلى تحديدية إلى حلفائها. أما بالنسبة لإيران فهي تدرك تماما أن إيران لا تعتبر هذه الحالة إلا
واضح. طب دعني أسأل في هذا الاتجاه السيد سامح، يعني إن كانت فعلا التحركات الأمريكية يعني موجهة إلى أطراف أخرى، موجهة للحضور الصيني، موجهة يعني المصالحات القائمة في المنطقة والتي تستثني وتتجاهل الدور الأمريكي،
أنا لا أعتقد أبدا أن الولايات المتحدة الأمريكية ترسل رسائل سلبية لحلفائها. أما ما يثار يعني خطأ وجدلا عن دور فاعل للصين في عملية المصالحة الإيرانية السعودية، فهذا أمر يعني خرج من سياقه، لأن المحادثات السعودية الإيرانية ممتدة منذ أكثر من 4 سنوات، حدثت جولات في العراق وحدثت جولات في عمان، وما التوقيع النهائي فقط فحدث في الصين، وليس ذلك أبدا انتقاصا من الدور الأمريكي. لا يمكن أن تلعب أمريكا دورا في المصالحة الإيرانية السعودية لسبب بسيط، هو أنه لا توجد علاقات دبلوماسية مع إيران ولن تكون وسيطا فاعلا في ذلك. والولايات المتحدة الأمريكية كانت على اطلاع من الشركاء السعوديين على كل خطوات هذه المباحثات، ومن الشركاء العراقيين وحتى من العمانيين، ولا يضر الولايات المتحدة الأمريكية أن تستقر الأوضاع، ولكن المشكلة هو أن استقرار هذه الأوضاع قد يقرأ وربما بإشارات ودلالات على الأرض وبخطوات ترى فيها الولايات المتحدة الأمريكية انتهازا للفرصة من الجانب الإيراني. فنرى يعني مشكلات الآن على حقل الدرة السعودي الكويتي، ونرى تحرشا محاولة استيلاء على ناقلة بترول ترفع علم جزر مارشال، ونرى تحركات أخرى في اليمن، ونرى تحركات مستمرة ودائمة في سوريا. الولايات المتحدة الأمريكية لن تترك حلفائها ولن تترك منطقة الشرق الأوسط الذي يتواجد فيها أكثر من 70,000 جندي أمريكي خارجة عن نطاق السيطرة، بدعوى أن هناك رغبة في إحلال السلام. أهلا ومرحبا بالسلام كما ترى الحكومة الأمريكية، ولكن بضوابط قانونية لا تجعل لإيران اليد العليا.
طب في هذا الاتجاه سيد سامح، يعني بعد تقريبا نحو شهر على صدور يعني تقارير يعني إعلامية غربية وتهمنا هنا الإسرائيلية أيضا، يعني تتحدث عن قرب التوصل لاتفاق نووي مع إيران، الآن في سياق هذا التوتر، يعني كيف يمكن فهم يعني ما يحدث؟ هل يمكن أن نعتبر هذا تراجعا عن مثل هذه النوايا للتوصل إلى اتفاق وتفاهم؟
لم تكن الولايات المتحدة الأمريكية إلا متجهة نحو إقرار اتفاق، خصوصا إذا كنا نشير إلى الاتفاق النووي، لكن للأسف الشديد تعثر هذا الاتفاق، ومرة أخرى بصراحة وبوضوح أخطأت الولايات المتحدة الأمريكية بخروجها من هذا الاتفاق بتصرف فردي لإدارة الرئيس السابق ترامب. الولايات المتحدة الأمريكية لا ترى أولوية الآن ملحة، وهذا أمر بين قوسين أرى فيه كثيرا من التغاضي عن حقائق الأمور بصراحة ولا أؤيده، لا ترى فيه أولوية تجعل الولايات المتحدة الأمريكية تحت ضغط إقراره بسرعة. ربما يساعدها في ذلك ويساعد من يدعم هذا الاتجاه التصرفات الإيرانية التي وصلت بمعدلات التخصيب على سبيل المثال لأكثر من 60% بشكل يعني يثير الكثير من القلق والريبة، ويعكس رغبة ربما لا يمكن فصلها عن رغبتها في سيطرة وهيمنة على المنطقة، خصوصا إذا ما نظرنا إلى إطلاقها لتجربة صاروخ باليستي منذ حوالي عدة شهور. هذه الأمور كلها تجعل الولايات المتحدة الأمريكية الآن تعزز وجودها الأمنية والعسكري في المنطقة لتطمانة حلفائها ولفرض سيطرة القانوني على الممرات البحرية واستمرار تدفق 30% من النفط من العالم في هذه المنطقة بشكل يجعل إيران تحت ضغط الحالة وليس تحت رغبة المبادرة، بمعنى أن إيران عليها أن تدرك أن القوى العالمية الولايات المتحدة الأمريكية ومن خلفها أوروبا والناتو وحلفاء الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة لا يرغبون في حرب، ولكن تغيير الوضع الراهن أو تغيير آلياتها أو محاولة فرض واقع جديد على هذه المنطقة تحت رغبة إحلال السلام لن يكون له محل. وأنا شخصيا أرى أن إيران لا تشجع بتصرفاتها على ذلك. مرة أخرى نشير إلى حقل الدرة ونشير إلى تصرفات أخرى في محاولة السيطرة على ناقلات النفط في الخليج العربي.
واضح. طب في هذه النقطة دكتور حكم، يعني هل ينبئ هذا التوتر بعجز الاتصالات بين الجانبين عبر وسطاء وعلى رأسهم سلطنة عمان في تحقيق أي اختراق؟ يعني في العديد من الملفات لا يتعلق الأمر فقط بالاتفاق النووي ولكن أيضا ملف الأسرى.
نعم، أنا يعني لدي عدة نقاط أشار إليها ضيفك الأستاذ سامح، يعني لا يمكن أن تمر. أولا إذا كانت هذه السفن التي تحمل علم جزر مارشال أو غيرها إذا كانت مخالفة للقانون وتهرب أذى النفط، هل يمكن أن يعني نسمح لها لأن الولايات المتحدة الأمريكية يعني تريد ذلك؟ يعني ما قامت به الجمهورية الإسلامية الإيرانية في إيقاف بعض السفن كانت هناك دلائل ووثائق على أنها تخالف القوانين، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أشار إلى نقطة جدا مهمة وأنا أؤيده فيها، أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أن تخرج من هذه المنطقة. السؤال الكبير، لماذا لا تريد أن تخرج لهذه المنطقة؟ ما علاقتها بهذه المنطقة؟ هذه الدول، هذه المنطقة لها دولها، وبالتالي هي التي تحمي أمنها واستقرارها وإلى آخره. والآن تحديدا الآن
هذه الدول مرتبطة باتفاقيات دفاعية مع الولايات المتحدة يا دكتور حكم.
إذا سمحت أعرف ذلك، ولكن حتى لو أنا أقول الآن، طيب في الفترة السابقة قبل الاتفاق الإيراني السعودي والذي كان بمعظمه تأكيد على موضوع استقرار الأمني، كان يمكن أن نبرر للولايات المتحدة الأمريكية أنها تريد أن تساند حلفائها. طيب الآن الجمهورية الإسلامية الإيرانية والإيراني والسعوديين وكل الدول العربية توصلوا إلى اتفاقات، وهذه الاتفاقات ميسرة ومسهلة والكل يؤكد عليها، وحتى أن هناك يعني كان إعلان عن أنه سيشكل تحالف بحري يضم كل دول المنطقة وصولا إلى باكستان والهند. يعني فلذلك هذه المبررات التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية وتسوق لها فيما يتعلق بالموضوع الاستقرار البحري، هذا الأمر غير صحيح. هذا الواضح الآن هو أن الولايات المتحدة الأمريكية وجدت أن هناك متغير في هذه المنطقة يحاول سحب البساط من تحت أرجلها، وبالتالي هي تريد أن يعني تعود وتفرض سيطرتها بدليل الاتصال الهاتفي الذي جرى بين بايدن ونتنياهو ودعاه فيه إلى زيارات الولايات المتحدة الأمريكية، مع العلم أنه في الفترة السابقة لم يوجه له دعوة وكانت هذه سنة الرؤساء الأمريكيين. هذه نقطة. النقطة الأخرى أستاذ محمد هي أن يعني أشار ضيفك إلى نقطة أنا أخالفه فيها تماما فيما يتعلق بموضوع أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد استقرارا في هذه المنطقة، لأنه لم تدخل الولايات المتحدة الأمريكية منطقة إلا وجعلت عدم الاستقرار فيها استراتيجية لها. أنا أؤكد لك هنا لماذا لا تريد الولايات المتحدة الأمريكية استقرار؟ لأن الهدف الاستراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية ولإسرائيل في المنطقة هو ألا يكون هناك استقرار. إذا كان هناك استقرار ليس في مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية، وإذا كان هناك حرب ليست في مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية. فلذلك التوتر وعدم الاستقرار هو الهدف الأساسي للولايات المتحدة الأمريكية. وإذا وصلت الأمور بين الأطراف المعنية في المنطقة، بين إيران والدول العربية وحتى الدول الإقليمية، تركيا والهند وباكستان ودول غرب آسيا وما إلى ذلك، هذا يعني أنه لن يكون هناك دور للولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي هذا ليس في مصلحتها. فلذلك الآن هي تريد أن تدخل هذا العنصر كعامل لوأد التوتر في المنطقة وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه في السابق، وإلا هذا كله مبررات.
طب دعنا نعود إلى السيد سامح وملف الاتصال بين نتنياهو وبايدن. يعني أول اتصال منذ أشهر، يعني وما بدا قطيعة بين الجانبين، ركز على يعني كما جاء في البيان رئاسة الوزراء الإسرائيلي يتحدث عن كبح التهديدات الإيرانية. يعني ما دلالات أن يركز أول اتصال على ما اعتبر تهديدات إيرانية؟
يعني ربما الاتصال بخبره المنتشر ركز على التهديدات الإيرانية في نظر الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، التي يعني يعتبر ملفا شاكئا. الولايات المتحدة الأمريكية لها نظرة في التعامل مع الملف الإيراني، وإسرائيل لها نظرة أخرى في ظل حكومة يمينية متطرفة. أكدت الولايات المتحدة الأمريكية على هذا التصنيف على لسان رئيسها ولم تخجل منه، مما يعني أن الولايات المتحدة الأمريكية بالرغم من تقديرها واقتناعها وإيمانها الكامل والراسخ الممتد على أكثر من 75 سنة بأهمية وضرورة الشراكة مع إسرائيل، أتى عليها الوقت الآن الذي رأت فيه يعني ضرورة النظر إلى زوايا أخرى في هذه العلاقة. صحيح أن إسرائيل هي الحليف الاستراتيجي الأول والأهم للولايات المتحدة الأمريكية، ولكن علاقة التحالف الآن شهدت منذ حوالي 5 سنوات مجموعة من النظرات المتغيرة، وسمعنا أصواتا تنتقد أداء الولايات المتحدة الأمريكية في هذه العلاقة، بل وتطالب بعقوبات للمرة الأولى على إسرائيل. بالعودة إلى سؤالنا حول الملف الإيراني وكونه هو الضرورة الأولى في هذا الاتصال، فإنه محل تقدير ربما وما تفهم، لأن إسرائيل تعاني من ضغوط وأزمات داخلية وتسعى ربما إلى إيجاد عنوان خارجي يخفف الضغط الداخلي على حكومة نتنياهو. ولا تقف الولايات المتحدة الأمريكية موقف المتفرج من هذا الموضوع، لأن لها دورا ومصلحة أساسية في استقرار الوضع الداخلي الإسرائيلي، وتتفق مع إسرائيل فإن هناك ضرورة لضبط الإيقاع الأمني وعدم السماح لإيران بالحصول على سلاح نووي يهدد إسرائيل حتى يعني على المستوى القريب أو على المستوى البعيد، ولكن الاختلاف في طريقة هذا الاحتواء. الولايات المتحدة تريد احتواء قائما على اتفاق وعلى أطر دبلوماسية وسياسية مع التلويح بالاضطرار إلى استخدام القوة والقدرة عليها. إسرائيل ترى أنه ضرورة كبح هذا الملف النووي وحرمان إيران بأي شكل وبأي ثمن من الحصول على سلاح نووي، لأن ترى فيها تهديدا وجوديا لها حتى لو كان بإشعال حرب. المشكلة أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تستطيع أن تقف موقف المتفرج عندما تقوم هناك أي عملية عسكرية، لأن المنطقة ستشتعل بالفعل وبشكل مباشر. لذلك أرى أن في تدخل الولايات المتحدة الأمريكية وضغطها على إسرائيل من خلال التحالف الاستراتيجي معها ضرورة أن تستمر في ذلك حتى لا تنجر إلى مشكلة عسكرية وإلى حرب تشتعل لا تكون الولايات المتحدة الأمريكية راغبة فيه، ولكن للأسف مضطرة. لأن علاقتنا مع نتنياهو شخصيا في 30 ثانية، علاقة كل من الإدارة الأمريكية الحالية مع نتنياهو هي علاقة من لا يستطيع أن يعيش بدونه ومن لا يستطيع أن يعيش معه في نفس الوقت. عبرنا عن ذلك بأكثر من وجهة نظر صريحة وبوجهة نظر غير مباشرة وبتصريحات مباشرة وغير مباشرة، ولكن للأسف القواعد السياسية الاستراتيجية المستقرة هو أن إسرائيل هي حليف للولايات المتحدة الأمريكية وربما الحليف الأهم.
طب في هذه النقطة دكتور حكم، يعني هل يقرأ في فحوى الاتصال بين بايدن ونتنياهو أن يعني إسرائيل بدأت تستدرك فشلها وعجزها على الأقل خلال الأشهر الأخيرة في عن التأثير في الموقف الأمريكي إزاء الوضع في إيران والعديد من الملفات؟ الأمر لا يتعلق فقط بالاتفاق النووي.
لا أبدا لا يتعلق بالاتفاق النووي مطلقا. يعني ما أشار إليه ضيفك الأستاذ سامح يعني يؤكد ما قلته، أن الهدف الاستراتيجي هو أمن الإسرائيلي وليس الأمن الملاحي وليس أمن المنطقة. هذا الهدف الاستراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية. لماذا؟ لأنها تدرك الولايات المتحدة الأمريكية أن حتى محاولات التطبيع التي أجرتها إسرائيل مع بعض دول المنطقة لم تؤدي إلى نتائج. المحاولات الأمريكية لتطبيع العلاقات الإسرائيلية السعودية أيضا فشلت. التطور الأخير الذي حصل فيما يتعلق بتطور العلاقات وإيجابيتها، يعني تطور العلاقات بشكل إيجابي بين دول المنطقة أيضا هذا له دور. الموقف السعودي الهام فيما يتعلق بموضوع الذهاب في تغيير واضح للسياسة الخارجية السعودية القائمة على التوازن في لعبة الدول أو لعبة القوى الدولية، هذا أيضا له دور. أنا يعني هناك بعض المعلومات التي تتحدث عن أن بايدن عندما زار مؤخرا المملكة العربية السعودية كان له طلب معين فيما يتعلق مثلا بموضوع إخراج محمد بن نايف من السجن ونقله إلى المملكة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن ولي العهد محمد بن سلمان رفض. لماذا؟ لا أريد أن أدخل في من لماذا، لأن الولايات المتحدة الأمريكية تدرك بأن هناك دور بدأه محمد بن سلمان يعني يخالف السياسات والتوجهات الأمريكية، وبالتالي هم يريدون أن يعيدوا الأمور إلى ما كانت عليه من خلال إعادة مثلا تنصيب محمد بن نايف في 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 السلطة. ونعرف أن هناك غضبا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية على الدور الذي يلعبه محمد بن سلمان في المنطقة، وخلال السنوات الماضية ولاحظنا فيما يتعلق بموضوع رفض موضوع زيادة الإنتاج النفطي وفيما يتعلق بموضوعات أخرى وفي موضوعات خاشقجي وغير خاشقجي إلى آخره. المهم في هذا الإطار أنا الذي أريد أن أقوله أن المتغيرات في المنطقة هي التي دفعت الولايات المتحدة الأمريكية والإسرائيليين إلى إعادة النظر في حساباتهم. في هذا الإطار دعني أقول لك أن الولايات المتحدة الأمريكية حتى الآن هي لا تريد حربا في المنطقة. لماذا؟ لأسباب كثيرة. أولا هي تريد إطفاء ما أمكن من الملفات المشتعلة، لأنها تريد أن توجه حربها بشكل أساسي ضد عدويها الأساسيين كما تقول روسيا والصين. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، تدرك تماما أن نتائج أي حرب في المنطقة لن تكون مضمونة بشكل إيجابي لها. لماذا؟ لأن القوى العسكرية في هذه المنطقة حققت نتائج يمكن وصفها بالمعجزات من خلال مواجهة الحرب الكونية في سوريا ومن خلال الحرب التكفيرية التي حصلت في العراق وفي غيرها، وبالتالي أي معركة في هذه المنطقة لن تكون يعني محسومة النتائج بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي نتائجها سواء كانت هكذا أو هكذا هي كارثية على المنطقة وعلى العالم كله، باعتبار أن هذه المنطقة الوسطى هي ممر بحري وتبادل تجاري لدول العالم. النقطة المهمة في هذا الإطار يعني التزرع بموضوع الاتفاق أو التزرع بموضوع أن إيران تريد تصنيع أسلحة نووية، هذه أصبحت كذبة كبيرة جدا جدا جدا. لماذا؟ لأن الأمريكيين والإسرائيليين منذ سنوات يقولون أن إيران على أبواب أن تصنع أسلحة نووية، وهي تقول أنه لا تريد أن تصنع أسلحة نووية. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، إذا كانوا لا يريدون من إيران أن تصنع أسلحة نووية، المسألة سهلة، تعالوا للاتفاق. إيران تقول أنه نحن مستعدون لأن نعود إلى الاتفاق عام 2015 ونخصب بنسبة 3.67. فإذا أين هي المشكلة؟ إذا المشكلة في مكان آخر. المكان الآخر هو الذي تعمل عليه الولايات المتحدة الأمريكية. أولاً أن يكون هناك منافس على المستوى العلمي والتكنولوجي للكيان الصهيوني، أن يبقى الأمن الإسرائيلي هو السيد، أن يبقى التوتر في المنطقة لحماية الأمن والاستراتيجيات الإسرائيلية والأمريكية في المنطقة، وبالتالي على هذا الأساس تعمل الولايات المتحدة الأمريكية. وإلا لماذا الآن تأتي بهذه الطائرات وبهذه المسيرات وبهذه البوارج البحرية؟ أضف إلى ذلك أنها تريد أن تنشر يعني مسيرات مائية في المنطقة عددها 100 تقريبا مسيرات، وبالتالي هذا يعني كل هذه المسيرات المائية لا تكفي لضمان الأمن البحري إذا كانت تبرر ذلك. إذا كان السعوديون أيضا يتحدثون عن هذا الموضوع أن هناك تبادل، أيضا الأمر الذي أختم به أستاذ محمد هو أن الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة الماضية إذا كانت تريد حماية حلفائها، لماذا سحبت منظومات الباتريوت وبعض المنظومات العسكرية من المنطقة في الفترة الماضية أثناء تعرض السعودية للاستهداف من قبل حركة أنصار الله؟ إذن دعنا نشكك بالأمر ونقول أن هناك
دعني أنقل جانب مما أسلفت، يعني كل هذه العوامل سيد سامح، يعني بين هذا الالتزام الأمريكي بحماية أمن إسرائيل وبعض الضغوط الإسرائيلية على التوجهات الأمريكية إزاء الملف الإيراني، وبين هذا الانشغال الأمريكي يعني في العديد من الملفات كما قال الدكتور حكم، ماضي تايوان، الوضع في أوكرانيا، يعني كيف سوف تدير واشنطن هذه الأزمة؟
أعتقد أن إدارة الولايات المتحدة الأمريكية لمفهوم الأزمة هو الأهم من الأزمة ذاتها، لأنها عليها أن تصنف حلفائها على نطاقين. النطاق الأول الحليف الذي يستطيع الدخول في أي عمليات عسكرية، وهذا إسرائيل برقم واحد بدون أي مواربات، والحليف الذي يقدم الدعم اللوجستي، وهم كل حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة. والنجاحات التي قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية من خلال تعاونها العسكري مع حلفائها هي التي رفعت معدلات التدريب العسكري ورفعت معدلات الأداء العسكري لهؤلاء الحلفاء. فلا يمكن أبدا أن نغفل ما قامت به حديثا من التدريب المشترك مع كل من الأردن والسعودية والبحرين والكويت منذ أسبوعين فقط، والتدريب المشترك مع إسرائيل. وأداء الولايات المتحدة الأمريكية المتميز من الناحية العسكرية هو الذي قضى على داعش في كل من العراق وسوريا من خلال دعمها المباشر وغير المباشر لقوات قسد على سبيل المثال في سوريا. فوجود الولايات المتحدة الأمريكية في هذه المنطقة هو الضامن لعدم وصولها إلى مرحلة الأزمة وإلى التصعيد. وما تقوم به الآن من إجراءات هي إجراءات وقائية تعكس أن رغبتها في استقرار هذه المنطقة رغبة ليست بمجرد الكلام، وإنما تنعكس من خلال أفعال استراتيجية تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية منذ العام 1995 عندما اتخذت من البحرين مقرا لأسطولها الخامس ودعمته بالقطع العسكرية التي يعني نعرفها القاصي والداني. أما بالعودة إلى فكرة أن هناك أزمة قد تشتعل في مناطق أخرى، فهذا واقع للأسف لا تسأل عنه الولايات المتحدة الأمريكية. هي تتعامل مع أزمة صنعتها روسيا في اعتدائها على أوكرانيا، وتتعامل مع أزمة صنعتها الصين بمحاولتها لتغيير واقع بحري قانوني مستقر منذ العام 2016 عندما خسرت الصين قضية التحكيم. هذان الأزمتان لا تتعامل الولايات المتحدة الأمريكية بمنطق الفاعل، وإنما بمنطق الذي يطفئ النار، بمنطق من يتعامل مع أشخاص ومع أطراف للأسف في حكومات هذه الدول يخرجون عن النطاق القانوني. ولا تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية أن تقف موقف المتفرج، لأن في ذلك رقم واحد خصما كبيرا من ثقة حلفائها فيها، ثانيا تغييرا لواقع قانوني واستراتيجي يخدم مصالحها. لا تخفي الولايات المتحدة الأمريكية أنها الدولة الكبرى في العالم، وأن عليها مسؤولية، وأن لها مصالح ربما لا ترضي البعض ولا تتفق مع توجهاتهم، وهذا أمر طبيعي، ولكن ذلك لن يمنعها أبدا من الاستمرار في فرض هيمنتها على المستوى العالمي، لأن في فرض هذه الهيمنة استقرارا للنظام العالمي الذي استقر عليه منذ العام 1945 والذي كانت الولايات المتحدة الدعامة الأساسية فيه. ووجودها في كثير من مناطق العالم كأكبر مساهم في قوات حفظ السلام هو دليل على رغبتها في السلام. وعندما تشتعل المنطقة بملفاتها الساخنة لن تجد غير الولايات المتحدة الأمريكية فعلا على ذلك، وليس أبعد من ملف السودان. من الذي يتحرك في الملف السوداني في المنطقة؟ لا يتحرك أحد بقوة بجانب الولايات المتحدة الأمريكية إلا المملكة العربية السعودية على سبيل المثال.
واضح. دكتور حكم، في ما تبقى من ثواني، يعني في سياق كل هذه المعطيات، لماذا خفت؟ سؤال أخير، لأنه التعقيب سيأخذ كل الثواني المتبقية. سؤال أخير مرتبط بالاتفاق النووي، لماذا خفت الحديث؟ يعني بعد شهر من ورود تقارير تتحدث عن احتمال توقيع اتفاق، خفت الحديث عن الاتفاق النووي الإيراني.
لا هو لم يكن اتفاق، يعني كنت أريد أن أعقب، لكن لم يكن هناك اتفاق، كان هناك تفاهم، وتم الاتفاق على تنفيذ بعض الخطوات ومنها الإخراج عن 2.7 مليار من الأموال الإيرانية المحتجزة لقرار الولايات المتحدة الأمريكية في العراق، ولكن للأسف الشديد عادت الإدارة الأمريكية عن تعهداتها ومنعت وصول هذه الأموال. عمليا من يعرقل دائما الوصول إلى اتفاقات هي الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي لهذا السبب لم تعد تنفذ الخطوات الملحقة أو المتفق عليها في التفاهم. أشكرك. وليس الاتفاق، لأن الاتفاق لديه أمر آخر. ولكن أنا أقول فقط، أختمي أقول أن الحديث عن أن أمريكا تريد السلام، أي سلام؟ هي تقول أنها تشن حروب استباقية، ولكن لا يسمى الحق روسيا أن تشن هجوما استباقيا ولا الصيني. المهم أن يتعرض الأمن القومي الروسي والصيني للزعزعة وللخطر، وليس هناك المشكلة. المهم أن تحقق أهدافها الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا للأسف الشديد.
شكرا جزيلا لكما. لم يتبقى إذن إلا أن نستعرض مشاهدين نتائج التصويت كما تظهر على الشاشة. برأيك يتحول الشرق الأوسط لساحة صدام إيراني أمريكي بعد إرسال واشنطن لمقاتلات وبرجات حربية؟ 67% منكم أجابوا بلا، 32% أو نحو ذلك قالوا نعم. التصويت مستمر على صفحتين تويتر وموقع RT. جزيل الشكر لضيفينا الكريمين من طهران، الباحث في الشأن الإيراني والإقليمي الدكتور حكم أمهز من ديترويت. أشكر أيضا عضو الحزب الديمقراطي والمحلل الشؤون والمختص بشؤون الأمريكية سامح الحديد. جزيل الشكر لكم. ما بيدنا نختم هذه الحلقة، إلى موعد آخر. تبرمونا.